تشن الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين بعور سعيد
تشن الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فأهلاً ومرحباً بكم في هذا الدرس الأسبوعي مع السيرة والمسيرة، سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، التي أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا وإياكم نفعها، وأن يرزقنا وإياكم صحبة حبيبنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أيها الإخوة، السؤال اللي جاءني يمكن من درس أو اثنين عن قضية وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث بالضحوك القتال، فاسمحوا لي في البداية قبل أن أبدأ في درس اليوم أن أتناول هذه المسألة في عجالة. جاء في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا الضحوك القتال. والأخ الفاضل اللي أرسل هذا السؤال ونبهني أن أجيب عنه هذا الأسبوع، جزا الله عنا كل خير، لأن ضمن الإشكاليات ومن الشبهات فعلا التي تثار على مسامع بعض شباب الأمة في أيامنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقال: كيف يكون ضحوكا وقتالا في نفس الوقت؟ بل إن الكثير ممن روجوا لهذه الفكرة عبر صفحات الإنترنت بالذات كان بعضهم يتحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الدموي، الذي ما كان يعرف إلا الدماء، وما كان يعرف إلا تقتيل الناس وتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إلى آخر ما إيه؟ إلى آخر ما يقول هؤلاء. بداية، وقبل أن نتحدث عن معنى هذا الحديث، يكفينا أن نعلم أن الحديث حديث ضعيف وليس حديثا صحيحا، بل ذكره ابن كثير عليه رحمة الله وقال: حديث بلا إسناد، يعني لا إسناد له أصلا. وطعن في راوي هذا الحديث وقال عنه صاحب الإصابة: إنه أحد الضعفاء المتروكين. والحديث مخرج في بعض كتب الرافضة من الشيعة وغيرهم، هم الذين خرجوا إيه؟ هذا الحديث في بعض كتبهم وهكذا. فالخلاصة يا إخوة أن الحديث فيه كلام كبير جدا عند أهل الحديث وعند أهل النظر والتخصص، حتى قيل في بعض رواته أو في أحد رواته وهو موسى بن عبد الرحمن قال فيه الإمام ابن حبان: دجال، هكذا وصفه بهذا الوصف، دجال، وغير ذلك من الأمور. لا أريد أن أطيل عليكم في قضية إسناد الحديث وتوضيح هذه الأمور. الخلاصة أن الحديث لا يصح، الخلاصة أن الحديث إيه؟ لا يصح. حتى الذين ذكروا هذا الحديث من أئمة أهل السنة في كتبهم دون إسناد للحديث، لما فسروا الحديث لم يفسروه على النحو الذي فسره به هؤلاء في زماننا. فقال مفسر وشارح هذا الحديث: حديث أنا الضحوك القتال، قالوا إنه عليه الصلاة والسلام لا يمنعه ضحكه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام وتبسمه صلى الله عليه وآله وسلم في موضع من المواضع، لا يمنعه ذلك عليه الصلاة والسلام من أن يكون شديد البأس في وجوه أعداء هذه الأمة وفي وجوه المبطلين وفي وجوه المشركين والكافرين، خاصة إذا احتدم القتال واشتد الوطيس وحصلت المواجهة بين المسلمين وبين عدوهم في ميادين المواجهة والقتال. هنا كان عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بكل ما جاء في كتاب ربه تبارك وتعالى من الأوامر والوصايا وغير ذلك بألا تأخذه في الله لومة لائم عليه الصلاة والسلام، وأن يقابل عدوه يعني مقابلة الشدة والبأس والإقدام وعدم الفرار إلى آخر هذه الأمور. فالقضية واضحة جدا يعني، ولا يتعارض أبدا كونه عليه الصلاة والسلام كان ضحوكا بسوما صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن يضاحك أحدا إلا صدقا، ما كان يضاحك أحدا إلا إيه؟ إلا صدقا، يعني يتكلم بما يعرف الآن بالنكتة يعني أو بالطرافة في بعض المواقف، ولكن وبالمزاح، ولكن يكون مزاحا إيه؟ مزاحا صادقا، يعني موقف حصل فعلا أو نقل عن ناس وهكذا، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي معظم الناس حفظاه يعني في حديث المرأة العجوز، لما قالت أدعو الله لي أن يدخلني الجنة، كما روت عائشة رضي الله عنها قال يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز، ثم انصرف إلى صلاته عليه الصلاة والسلام. فلما عاد قالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني إن المرأة إيه قد وجدت من كلمتك مشقة، مشقة يعني زعلت، حست إن هي فاتها الخير كله، إن هي في هذا السن والعمر الكبير لن تدخل الجنة بسبب أنها عاشت في الدنيا إلى عمر إيه إلى يعني عمر طويل. فماذا قال عليه الصلاة والسلام لعائشة حتى تطمئن هذه المرأة وتواسيها؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا، يعني نعم ما عاشت في الدنيا حتى 80 سنة 90 سنة 100 سنة، لكن وهي داخل الجنة ستعود إلى سن الشباب بفضل من الله عز وجل مرة أخرى، تكون في سن 30 أو في سن 33 كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فالحديث يا إخوة لا تعارض أبدا بين كونه عليه الصلاة والسلام ضحوكا وبين كونه قتالا يعني يواجه عدوه بمنتهى البأس وإيه؟ بمنتهى البأس والشدة إن دعا الأمر إلى ذلك. وجاء عند الطبراني في معجم من حديث هند بن أبي هالة التميمي قال وإذا فرح غض طرفه، يعني محمد عليه الصلاة والسلام لما يفرح يعني غض طرفه جل ضحكه التبسم، يعني لم يكن يقهقي في ضحكاته عليه الصلاة والسلام ويستلقي على ظهره كما يفعل البعض، وإنما كان إيه؟ كان يتبسم صلى الله عليه وسلم ويفطر عن مثل حب الغمام. يقول ابن القيم في زاد المعاد وأما الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا يفرد أحدهما عن الآخر، فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب، قتال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم. ده باختصار شديد موضوع إيه؟ موضوع أنا الضحوك القتال. واللي بيثيروا القضية ديت أنا قلت لكم عبر صفحات الإنترنت عايزين يقولوا يعني للناس إن محمد عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كان سفاكا للدماء وآكلا للحوم البشر، يعني لو بالتعبير المعاصر يعني كان إرهابيا يعني. كان إرهابيا بالتعبير المعاصر يعني. ولذلك أنا حتى جاتني رسالة جميلة جدا عجبتني والله، حبيت أقرأها عليكم، أبيات شعرية كتبها أحد الناس وبيدافع عن نفسه وعن أشباهه من المؤمنين في هذه الحياة الدنيا، يعني خاصة الذين يتزيون بزي النبي ويحاولون أن تكون سمتهم سمة النبي عليه الصلاة والسلام في الشكل في اللبس في 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 اللحية في غير ذلك، بمجرد أنه يحاول أن يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام يأتي بعض الجهال ويتهموه بأنه كيت وكيت، على الرغم من أن موقعه وأخلاقه وأحواله بين الناس تدل على عكس وخلاف ذلك. فالرجل كأنه بيدافع عن نفسه يعني أمام طفلته الصغيرة فيقول لا تفزعي يا طفلتي من منظري أو تخجلي من هيئتي وثيابي، شيخ أنا يا طفلتي من يعربي، عصف الزمان بسحنتي وشبابي، وأحالني شيخا تغضن وجهه كث الشوارب أشعث الأهداب، قد كنت في ماضي الزمان معززا، قد كنت في ماضي الزمان معززا، خبز الكرامة والإباء شرابي، حر أبي لا تمس كرامتي، أسد أكشر في الوغى عن نابي، إن جارني أحد حفظت جواره وحفظت حق المستجير ببابي، وإذا أتاني الضيف قمت مرحبا أسقيه ماء العز من أكوابي، وأغض طرفي عن محارم جارتي، وأكف عن دنس الحرام إهابي، ونشرت بين الناس كل فضيلة نور الرسالة شع في محرابي، لكنهم وبرغم كل محاسني حكموا علي بأنني إرهابي. للأسف الشديد، للأسف. فالقصة قصة قديمة حديثة، وهم بيحاولوا يلصقوا هذه التهمة بالنبي عليه الصلاة والسلام وبكل من تشبه به صلى الله عليه وسلم. فأنا لذلك بدأت بهذا الحديث حتى أرد عن نبينا عليه الصلاة والسلام هذه التهم. نعم، الحديث لا إسناد له ولا يصح ولا يجوز أن نأخذ به، لكن معناه معنى صحيحا جليا واضحا، قد يعني أرجو الله أن أكون قد بينته في هذه الكلمات. أعود مرة أخرى إلى السيرة والمسيرة، سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، وأبدأ اليوم بالأساليب التي اتبعها المشركون المجرمون في محاربة ومجابهة دعوة محمد عليه الصلاة والسلام. هم اتخذوا بعض الوسائل والأساليب، لم يكن أسلوبهم واحد يعني. كذلك كان الحال مع كل الأنبياء والمرسلين السابقين، أقوامهم اتخذوا من الأساليب والأدوات والوسائل، وسائل الصد يعني، أخذوها واحدة واحدة. فكان أول أسلوب اتبعته قريش مع رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أسلوب محاولة إبعاد مناصريه وحماة دعوته الذين لم يكونوا على ملته. وعلى رأس هؤلاء كان من؟ ها؟ مين اللي كان الرأس الكبيرة في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن مسلما؟ نعم؟ لا مش أبو بكر، أبو طالب. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، أحسنتم، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن على ملته لكنه كان يدافع عن رسول الله ويحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه حبا جما، لكنه حب كما يسميه البعض، ليس حبا شرعيا لكنه حب فطري، خلاص بيحب الحب الفطري القلبي، ابن أخيه وبيحبه من صغره وشايف فيه علامات طيبة وكلام، لكن له ليس الحب الشرعي. الحب الشرعي أن يؤمن به وأن يتبعه، هو ده الحب الشرعي الحقيقي، الحب لا بالتوشيح ولا بالكلمات ولا بالمدائح، وإنما الحب الحقيقي بالاتباع، بالاتباع. تعصي النبي وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، إن كنت صادقا حقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيعه، هو ده حبك للنبي عليه الصلاة والسلام. فأبو طالب قريش فكرت وقالوا الداعم الرئيس أو الراعي الرئيس يعني لحملة الدعوة إلى الإسلام والدين الجديد على الرغم من أنه ليس مسلما هو من؟ أبو طالب. فتعالوا نحاول نباعد بين أبي طالب وبين ابن أخيه وهذه الدعوة. فذهبوا إلى أبي طالب وقالوا يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا، يعني في مجالسنا اللي نجلس فيها ومسجدنا اللي يقصدون البيت الحرام يعني، فيؤذينا. يؤذيكم بماذا؟ يؤذينا بكلامه عن دعوته الجديدة وكلامه عن ربه، يسفه أحلامنا ويسب آلهتنا إلى آخر ما قالوه. فروايات السيرة المشهورة جدا في كتب السيرة تقول إن أبا طالب ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليه الأمر، قال إن قريشا كذا وكذا وكذا، وقريش بعتاني أسومك، إن أردت مثلا جاها أعطوك، إن أردت مالا أعطوك، وإن أردت كذا أي شيء، حتى لو أنت محتاج مثلا علاج معين يعالجوك، محتاج كذا، كلام كثير يعني اختلفت الرواد في ذكره، لكن أنا عايز أصل إلى هذا، وهي رد النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا عم والله لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدا. هذه الرواية وهذا الحديث حديث منكر لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دين الرواية دي الناس كلها حفظها، وعشان كلنا حفظينها تركنا الرواية الصحيحة، تركنا الرواية الصحيحة في الموضوع. الرواية الصحيحة هي حديث عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. حديث عقيل أن أبا طالب أرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا روح نديلي محمد أريده في أمر عليه الصلاة والسلام. فلما حضر قال له عمه إن بني عمك هؤلاء القرشيين يعني قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال أترون هذه الشمس، يشير إليه إلى الشمس في وضح النهار في رابعة النهار، قالوا نعم، قال فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة. شوف الكلام، انتوا عايزين أترك هذه الدعوة وهذا الأمر، ممكن أعمل كذا بس في حالة واحدة، إن واحد منكم يطلع لحد الشمس ويولع لنا منها شعلة وينزل. شوف التعجيز هنا خلاص. فقال أبو طالب والله ما كذبنا ابن أخي فارجعوا. واضح إنه إيه؟ واضح إنه على منهج صحيح، وواضح إنه ثابت على منهجه وعلى مبدئه وعلى دعوته، يعني ما فيش فايدة. مش ما فيش فايدة بتاعت سعد زغلول اللي بيقولوا عليه هو بيموت، لا ده حاجة تانية دي، لا ما فيش فايدة، يعني لن يتنازل ولن يترك إيه؟ الطريق الذي هو عليه. أبو طالب فهم هذا الكلام، سبحان الله القدير، فلماذا لم يسلم؟ يقول ابن كثير عليه رحمة الله إن الله قد امتحن قلبه بحب محمدا حبا طبيعيا لا شرعيا، يتكلم عن أبي طالب، وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تبارك وتعالى ومما صنعه لرسوله من الحماية، إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أبا طالب لو دخل في الإسلام ما كانوا سمعوا له أصلا يعني، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه ولا تجرؤوا عليه ولا مدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. سبحان الله القدير، سبحان الله، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون، وهم إيه؟ وهم يسألون. وهذا هو، ولذلك قال أهل العلم قسم الله تعالى خلقه أنواعا وأجناسا، فهذان العمان كافران، أبو طالب وأبو لهب، ولكن هذا يوم القيامة اللي هو أبو طالب في ضحضاح من النار، يعني أخف عذاب أهل جهنم سيكون من؟ سيكون أبو طالب، أخف من سيعذب في جهنم، لكنه عذاب، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من شرها ونارها، عذاب. ده أنت النهاردة يعني بس لو إيدك مرت على شوية بخار كده طلع من أي نار، شيء يعني شيء صعب جدا، فده عذاب، فهو في ضحضاح من النار كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وفي رواية يغلي منه إلى نصف ساقه، يغلي منها دماغه. شوف، وده أخف أهل النار إيه؟ عذابا. فهذان العمان، هذا يكون في ضحضاح من النار، والآخر يكون في الدرك الأسفل من النار، اللي هو مين؟ اللي هو أبو لهب. فده الفرق بين العمين، عشان ما حدش يقول ما هم الاثنين ماتوا كفرة، صح الاثنين ماتوا على الكفر والشرك، لكن هذا في ضحضاح من النار خالدا مخلدا فيها أبدا، والآخر في الدرك الأسفل من النار. فالوسيلة الأولى فشلت ولا نجحت؟ اللي تبعتها قريش فشلت. أبو طالب أصر على الاستمرار على موقفه في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحرب، النوع الثاني من الوسائل والأدوات اللي استخدموها الحرب الإعلامية، وما أشنعها وما أفظعها في كل زمان ومكان، أن تثار حرب إعلامية مسعورة شرسة على محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام بيد هؤلاء الأخابث يومها، هذه مسألة مش سهلة، وهي من التأثير في كثير من الناس بمكان الحرب الإعلامية بالذات، لما إيه تدفع كده على سين من الناس يجيبوا الأرض في ظنهم، يعني في ظنهم. لكن الله تعالى يقول فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يقول الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. خلاص، فصاحب الحق منصور منصور، إن عاجلا أو آجلا، وإن ابتلي وإن أوذي وإن عذب وإن طورد وإن قتل، لكنه في النهاية منصور بفضل من الله سبحانه وتعالى. فهم كونوا الحملة الإعلامية الشرسة جدا اللي قادها بعض شعرائهم وكتابهم وأدبائهم في البداية، وقادها حتى قادة قريش أيامها، يعني مش بس الكتاب والشعراء، لا ده القادة حتى الكبار قادوا هذه الحملة ضد النبي عليه الصلاة والسلام. اتهموه أولا بالجنون وأشاعوا ذلك بين الناس. أول شيء اتهموه بإيه؟ بالجنون. ما أنت لما تيجي تقول لفلان ده مجنون، أنا هقرب له؟ هبعد عنه، ولو اتكلم أمامي حتى هعمل إيه؟ هاخد كلامه بالاستهتار والضحك والاستهزاء، صح ولا لا؟ تعال نسلي نفسنا شوي، نسمع منه كلمتين خلاص، ويكون مهان وممتهن بين الناس. فقالوا هذه الإيه؟ التهمة الأولى التي إن ألصقناها بمحمد عليه الصلاة والسلام اجتنبه الناس ونفر عنه الناس، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. كده يعني وجها لوجه بين الناس أمامه عليه الصلاة والسلام اتهموه بهذه التهمة صراحة، فرب العالمين يدافع عنه: وما أنت بنعمة ربك إيه؟ بمجنون. هم بيقولوا عليك مجنون، لكن رب العزة سبحانه وتعالى ينفي عن حبيبه ورسوله عليه الصلاة والسلام هذه التهمة الشنيعة التي لم يتهم بها محمد صلى الله عليه وسلم وحده، لا، بل اتهم بها كل الأنبياء والمرسلين الذين سبقوه من لدن نوح عليه السلام، من لدن نوح عليه السلام الكل اتهموا بهذه التهمة الشنيعة: إنك لمجنون. مجنون لأني أدعو إلى الله، مجنون لأني أقول لكم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، مجنون لأني أخبركم بأن الكون ليس له إلا رب واحد وإله واحد ومعبود بحق واحد، مجنون. طالما خالفهم في شريعتهم الباطلة، طالما خالفهم في عقيدتهم الخربة، وصفه واسمه عندهم إيه؟ مجنون. أعطوه هذا اللقب مباشرة. فلما لم يفلحوا في ذلك انتقلوا إلى التهمة الثانية التي أشعوها في وسائل إعلامهم أيامها، وهي الكذب. وقالوا أساطير الأولين إيه؟ اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. خلي بالكم، هذا رجل كذاب، أساطير الأولين هو جمعها بطريقة معينة، وبدأ يحط كلمة من هنا على قصة من هنا على حكاية من هنا على رواية من هنا، حتى يعني يفهم أو يوحي للناس أنه صاحب دين وصاحب رسالة. ده كان كلامهم. فاتهموا رسول الله عليه الصلاة والسلام إيه؟ بالكذب. ثم اتهموه بالسحر والكهانة، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وبدأوا يشيعوا هذا الوصف، هذه التهمة في كل مكان بين الناس، إن محمدا إيه؟ لأن الأولى ما نفعتش، الثانية لم تصلح، طب تعال للثالثة، ساحر. ساحر يعني إيه؟ ما نفس التهمة التي وجهها فرعون إلى موسى عليه السلام وأخيه هارون، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من إيه؟ من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى، فأجمعوا ثم أتوا صفا. شوف الكلام، يعني يتهم الأول ويشيع بين الناس، عشان كل الناس اللي هتشوفه بعد ذلك وتسمع منه بعد ذلك كل واحد يقول لك: لا خلي بالك، ده هو سحرني، ويمشوا بالناس ليل ونهار، ساحر 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 ساحر، ودوية على الودان ليل ونهار، تهمته ايه؟ ساحر 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 ساحر. تسمع اي حد، تفتح شاشة ساحر، تدخل على موقع ساحر، تفتح علبة تونة ساحر، كل يا جماعة في ايه؟ هو في ايه؟ ألا تعقلون؟ طب أنتوا لا تعقلون، اللي بيسمعكم يعني لا يعقل مثلكم؟ ما بالراحة شوية على الناس، بالراحة، الناس تعبت سبحان الله. فالناس أيامها قالوا إيه الموضوع؟ محمد ساحر عليه الصلاة والسلام، ما رأينا منه سحرا قبل ذلك، ما شفناش يعني، لا شفناه حول الكوباية ديت لعصفورة بتطير، ولا شفناه طلع منديل من جيبه تحول إلى ثعبان، ولا شفناه عمل أي شيء يعني أبدا يعني. وبعدين هو لو كان ساحر ما كان هيعرف يتعامل معهم صح، ويعاملهم يعني بأساليب ملتوية وأساليب سحرية حتى وإن كانت كفرية، ويخليهم ما يعرفوش يناموا الليل أصلا، صح ولا لا؟ لكنه ليس كذلك. فقالوا طيب موضوع السحر مش نافع يا جماعة، الناس في ناس معترضة على الأمر ده، طب نتهمه بإيه؟ قالوا شاعر. ليه شاعر؟ قالوا خلاص اسمعوا إلى القرآن الذي أنزل عليه، فهو كلام يضاهي الشعر، فأنزل الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وخلي بالك أن في بعض شبابنا تلتبس عليهم المسألة شوية، لما يجي يقرأ كلام للنبي عليه الصلاة والسلام فيقول مثلا أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أو يقول مثلا في حق مثلا من المرأة، من صلت شهرها، من صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إلى آخر هذه الايه الكلمات اللي تجد أنت تحس فيها أن فيها سجع وفيها كذا وكذا. هذا ليس شعرا، خلي بالك، لأنه ممكن يضحك عليك يقول لك ده شعر، لا ده مش شعر. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أصلا ما ينبغي، لا يجوز أن يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه، أن يقال أنه شاعر، لأن ده يا إخوة الكلام ده فيه قدح في الوحي، أنت تقدح في الوحي الذي ينزل عليه لما تتهم عليه الصلاة والسلام بهذه التهمة. أنا سمعت مرة واحد من الشعراء الكتاب الجهلة شوية علشان من الشاشات بيتكلم الكلام ده، بيتكلم الكلام ده، وبقول لك يا سلام، شوف النبي، شوف النبي وجمال اللغة والشعر اللي عنده، وبدأ يستدل بعض هذه الأدلة يعني. فخلي بالك ده كلام خبيث يراد به بعد ذلك هدم للوحي من جذوره. فلما قدم موسم الحج وقف الوليد بن المغيرة يذكرهم بقدوم الناس عليهم، قال لهم احنا مع بعض وبنداري على بعض، والأمور فيها شد وجذب وفيها أخذ ورد وشوية، لكن نحن يعني داخلين على منطقة خطر. ما هي؟ قال لهم الوفود ستأتي إلينا بعد قليل في موسم الحج. طب إيه المشكلة؟ قال لا، في مشكلة، في مشكلة. إيه يا عم من المشكلة؟ ده راجل كلامه بسيط وكلامه فارغ وما حد يسمع له ولا حد يصدقه أصلا. لهم لا لا، تضحكوا على مين؟ ده احنا دفننه سوا يعني، تضحكوا على مين؟ ما احنا فاهمين اللي فيه، نحن نعلم أن كلامه يسري إلى القلوب سريان الماء في الشقوق وسريان الدم في العروق، نحن نعلم أن كلامه كلام مؤثر، لأنه أصلا هذا الكلام أثر فيه هو المتكلم نفسه، لكن الكبر والعنجهية والغطرسة هي التي دفعته بعيدا عن الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. لكن الكلام واضح، قال فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد بعضكم قول بعض. يعني ايه يا وليد انت عايز ايه يعني؟ هات من الاخر. قال لهم انا عايز اقول لكم خلونا نصفه بوصف واحد بس، لما تأتي الوفود يقبلوني اقول لهم ساحر، يقبلوا ابو جهل يقول لهم كذاب، يقبلوا عتبة يقول لهم شاعر، يقبلوا مش عارف عقبة ابن ابي معيط فيقول لهم مثلا ايه اي وصف بقى من الاوصاف، المجنون او اي وصف من الاوصاف، فالناس هتحتار قول هو ايه موضوعه بالضبط، ايه وصفه بالضبط، هو انتوا عايزين تكيلوا له كل التهم يعني، عايزين تعلبوا له كده وتوظفوا له كل التهم وتشيلوها له؟ ما تختاروا لكم واحدة، خلوا الناس تصدقكم يعني. فده كان كلام الوليد بن المغيرة، وكان من اعقلهم واحكمهم، لكن بعد كده حيبان ان العقل ليس عقلا يعلى على الايه على الصحيح يعني. فقالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا فيه. طالما أنت صاحب الفكرة والاختراع طلع اللي عندك، أنت احكي ماذا نقول عنه للناس. قال: بل قولوا أنتم أسمع. أنا أسمع لكم الأول. فهو رجل يعني إيه بياخد الأمور بهدوء، عايز يسمع الأول ويجمع رأيه هو. قالوا: كاهن، مجنون، شاعر، كذاب. قال لهم: لا، الكلام ده كله لن يصدقه أحد، الناس اتعاملوا معاه وعارفينه كويس. طيب ماذا نقول؟ بدأ يفكر ويدبر ويعمق الفكرة ويتردد ويروح ويأتي، ثم قال قولته: ساحر. طب احنا حاولنا في ساحر دي من قبل، قال لهم: بس هذه ايه هو احسن شيء نصفه به، عشان اي حد يعني يميل قلبه ليه نقول له ايه سحرك. ودي ممكن يصدقوها لانهم كانوا يعتقدون في السحر والكهانة والشعوذة والدجل اللي كان موجود على ايامهم، فممكن الناس يصدقها يعني. قالوا: خلاص، ساحر ساحر. وأنزل الله تعالى فيه قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. فماذا قال الله عن هذا الرجل؟ قال الله: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. يا الله، شوف عقاب ربك عز وجل لهذا المجرم الأفاك الكذاب المضل الوليد بن المغيرة، ها اللي كنا فاكرينه عاقل من شوية، ها طلع رجل ايه، رجل دجال كذاب، وقال مقولته هذه، فالكل أخذ بها خلاص. إذن العنوان اللي هيتعلق على كل البنرات وكل الشاشات وكل الميادين وكل الشوارع أيامها، يمكن يعلقوها على هبل ويعلقوها على اللات ومنات وكل أماكن تجمع الناس، إن محمدا إيه ساحر. هي دي التهمة خلاص. فالحرب النفسية الإعلامية اللي خطت لها قريش أيامها كانت حرب ضروس، اختاروا الوقت المناسب عشان ما حدش يفتكر الموضوع كده كان عبثي يعني أو عشوائي، يعني واحد طلعت في دماغه كلمة ولا تهمة راح قالها عن النبي فقالوا خلاص، لا، ده الموضوع مدروس خلاص. اختاروا الوقت المناسب، موسم الحج، تجمع الناس، اختاروا المكان المناسب اللي هو مكة نفسها، لأن كل الوفود تتجه في موسم واحد إلى مكة. اختاروا المتحدث الرسمي عنهم المناسب اللي هو كان في الوقت ده مين؟ الوليد ابن المغيرة، وكان من سادة القوم. لكن كل ده هيروح فين؟ سيذهب بفضل من الله عز وجل أدراج الرياح. وحنشوف ونقف على مثل أو مثلين من اللي حصل مع الناس الذين وفدوا إلى مكة ساعتها. ففي قصة إسلام أبي ذر الغفاري مثلا رضي الله تعالى عنه، والقصة بطولها في الصحيحين البخاري ومسلم، وكان أبو ذر متأثرا بالأحناف، يعني الفكرة اللي بعض شبابنا أخدنا عن أبي ذر إنه كان قطع طريق وكان مش عارف مجرم وكان كلام ده غير صحيح. قومه اشتهروا بقطع الطريق، يعني لو عملوا إحصائية أيامها وجابوا اللصوص والحرامية وقطاع الطرق وعملوا لهم نسبة وتناسب وقالوا عددهم كذا، هيطلع مثلا 70% منهم منين؟ من بني غفار أو من قبيلة غفار اللي هي قبيلة أبي ذر الغفار. كان أبو ذر نفسه كان قطع طريق، ما فيش دليل على الكلام ده، ليس هناك دليل، بل كان متأثرا بالأحناف. ومن الأحناف؟ ما حدش يقول لي بقى الإمام أبو حنيفة.
يفسرون بالحنفية.
نعم أيوة الذي اللي احنا اتكلمنا عنهم في البدايات، هم كانوا أربعة أو خمسة، منهم ورقة بن نوفل ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل. الناس دول كانوا على الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة خلاص، فهم دول هو كان متأثر بهؤلاء خلاص، فكان ينكر على قومه عبادة الأصنام، وكان ينكر على كل عابد صنم، ويصلي لله صلاة لم يعلمه إياها أحد، لكن كان يتوجه في صلاته أيا كان شكلها لمن؟ لخالق الكون الذي هو بعد لم يتعرف عليه المعرفة الايه؟ المعرفة الكاملة. هذا الكلام كان قبل إسلامه بثلاثة سنوات أو بثلاث سنوات تقريبا، أبو ذر كان على هذا الحال، حتى إنه لما أراد مكة في موسم الحج حذره أخوه أنيس وقال يا أبا ذر كن على حذر من أهل مكة، فإنهم قد شنفوا لهذا الرجل وتجهموا، اللي هو يقصد مين؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن يا إخوة من هنا نفهم إن أخبار النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته الجديدة طارت هنا وهناك ولا لا، وصلت إلى القبائل، يعني حتى معظم الناس اللي جايين لمكة عارفين القصة، وفي بعضهم جاي أصلا عايز يشوف الحكاية بنفسه، يقول لك أنا هفضل في مكاني جالس أسمعه بس سميع، يعني أي حد يقول لي أي حاجة أخد بها وصدقها وانتهى الموضوع، لا لازم أشوف بعيني أتحقق بنفسه صح ولا لا حتى أحكم إن كان هذا الأمر يعنيني أو يفيدني أدخل فيه، وإن كان كما قيل خلاص أبتعد عنه أنا مش خسران شيء. وكثير من هؤلاء فعلوا ذلك. فقدم أبو ذر مكة وكره أن يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى إيه؟ حتى لا يصده صاد، لو راح يسأل فين مثلا منزل محمد أو فين مكانه أي حد يقابله من الكفرة هيعمل إيه؟ هيحاول يبعده خلاص ويصدعه ويقول له أنت رايح فين، خلي بالك ده كذا وكذا تمام، ويلم على الناس وممكن يؤذيه. فاضطجع في مكان فرآه علي رضي الله تعالى عنه، وخلي بالكم ركزوا معايا في اللي جاي عشان تعرفوا الصحابة كانوا بيعملوا إيه من أول شهور وسنوات في الدعوة. خلي بالك شوف الصحابة كانوا بيعملوا إيه. سيدنا علي شاف وعرف أنه غريب فاستضافه ولم يسأله عن شيء، فضل عندنا نضيفك ونكرمك، ما كلمه في أي شيء، لا قال له في دعوة ولا في نبي ولا أنا من أتباع النبي ولا خلي بالك وتعالى معانا ولا الكلام ده خالص خالص. الأول يوريه أخلاق المسلمين خلاص، ما أنت دعوة، ما أنت سامع، أنت سامع عننا هناك في قبل ما تيجي إن إحنا ناس وحشة وناس سيئة وناس وناس وابتعد عنهم طب تعالى شوف الأخلاق. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حب يوصل له رسالة عملية يعني شوية في الأول، وفي نفس الوقت علي كان ذكي جدا فيصبر شوية، يمكن ده رجل مثلا عميل للقرشيين ولا يمكن يكون كذا فيروح يبلغ كلام معين أو لا، اصبر شوية اصبر شوية. ثم غادر أبو ذر صباحا إلى المسجد الحرام فمكث حتى أمسى، فاستضافه علي لليلة الثانية ثم لليلة الثالثة، وكل ده لم يتكلم معه إيه؟ في شيء. وهذا فقه يا إخوة يسموه فقه الدعوة. ما فقه الدعوة ليس فقه نص فقط إنك حافظ آية وحديث بس، لا لا، أهل العلم يقولون فقه النص زائد فقه الواقع يساوي فقه الدعوة. أقول ثاني، فقه النص زائد فقه الواقع يساوي فقه الدعوة. طب واحد عنده فقه نص بس جزا الله خير مشكور على جهده، لكن ستجده في كثير من المواقف لا يصلح، خلي بالك يعني. طب واحد تاني عنده فقه واقع بس ما عنده أي فقه للنص، أيضا هذا لا يصلح، لأنك ستجده دائما متبعا لهواه ولشهوته لأنه جاهل ما عنده أي علم أبدا، فلا يصلح. فلازم الاثنين مع بعض عشان تبقى داعي فقيه. يعني إيه فقيه؟ يعني فاهم كيف تضع الدليل في وتفهمه وتضعه في وقته وفي مكانه وفي موضعه ولا تكن سببا في هدم الدعوة التي تدعو إليها، ولا تكن سببا في فتنة الناس، ولا تكن سببا في ضرر يقع على الدعوة أو على الأمة قدر استطاعتك. لازم تكون عندك إيه؟ عندك فقه الواقع اللي كان عليه الأنبياء والمرسلون عليهم السلام. فسيدنا علي اتبع هذا الأسلوب، اتبع الأسلوب ده. تشوف النهاردة واحد أحيانا يدعو مثلا أحد الشباب لإيه؟ لطلب العلم مثلا، أو يدعو للصلاة وكذا، أول ما يجلس معه يبدأ يصدع رأس الشاب المسكين اللي جاي ده، يقول له خلي بالك فلان ده مبتدع وفلان ده مضل، واوعى تسمع لفلان واوعى تقعد مع فلان. يا عم هو لسه اتعلم حاجة؟ هو لسه فيه؟ ورايح فين اصلا؟ ها انت يعني انت بتنفره بتطفشه؟ تعال يا ابني اعلمك علم مصطلح الحديث واعلمك علم المواريث. يا عم ده لسه بيقول بسم الله، علمه الاول يتوضى صح، خدها كده واحدة واحدة، علمه الاول العقيدة الصحيح واحدة واحدة. فسيشوف سيدنا علي كيف بيتعامل في هذا الموقف. ابو ذر لا يسأل عليا عن الرسول حتى استوثق منه، هو الآخر كان ذكي ما سأله، وهو مش عارف ده تبع مين، خلاص حتى استوثق منه. طب كيف استوثق؟ سيدنا علي ما كلموش في حاجة، المعاملة شافوا بالليل بيصلي ماشي، ها شافوا بيذكر الله عز وجل، سمته طريقته غير الناس الكفرة الموجودين في المجتمع أيامها المشركين، قال بس هو ده اللي أنا بدور عليه خلاص. فحدثه قال له أنا عايز أقابل النبي. فسيدنا علي قال له أنا هضع لك خطة امشي عليه حتى أوصلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن تتعرض لأذى. ياه هو أنت خايف عليه للدرجة دي؟ آه طبعا لازم يخاف عليه، مش أخوف الله، مش جاي عشان يدخل في الإسلام، مش هيكون إن شاء الله إسلامه عز ونصر لهذه الأمة، ليه ما يخافش عليه يعني؟ يعني ياخده كده يرميه وخلاص يقول له روح وخلاص ان شاء الله يموتوك؟ لا طبعا خاف عليه. قال له خليك معاي. الخطة اللي عملها سيدنا علي كما جاء ذكرها في الصحيحين خطة جميلة جدا، قال له انا الصبح بدري هخرج من البيت وهمشي، بعد ما ابعد شوية اخرج انت وامشي ورايا كأنك متعرفنيش، لو شفت اي حد متابعنا او اي شيء ممكن يتسبب في ضرر اعمل نفسك طريق الماء، يعني من نفسك اخد لك كده جنب كده وبتتبول يعني خلاص، وانا هستمر في طريق وهكذا حتى اوصلك الى المكان اللي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على شدة السرية اللي كان عليها الصحابة ولا لا؟ يعني ما يخبروا عن مكان النبي جالس فين مع مين، وابدا ابدا مش فرحان بقى ويا رسول الله وجايب لك واحد ده جاي بتاعه هنفتح غفار واشتغل بقى شغلنا بقى شغل البورسعيدية بقى وايه وأعلنها في كل مكان، إلا طبعا بصالح أحسن الناس يعني. فلا بالراحة كده بالراحة هكذا. فإيه اللي حصل؟ وصل أبو ذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في منتهى الأمن والأمان، وقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى قومه وأن يدعوهم إلى الإسلام وألا يرجع إلا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ما ترجعش إلا لما إيه؟ ما ترجعش إلا لما أبعت لك أقول لك تعالى أو ما تجيش وهكذا. فأبو ذر خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام فكر في الموضوع ثم قال في نفسه، هو برضه هو النبي أمر أنه يرجع إلى قومه لكن لم ينهه أنه يتكلم بين الناس قبل ما يمشي، وبرضه أكيد هيطوف فيعمل أي حاجة قبل ما يروح يعني. فقال في نفسه والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرنيهم. فين يا أبا ذر هتصرخ بها؟ يعني هتصرخ بلا إله إلا الله فين؟ فين يا إخوة؟ في المسجد الحرام حيث الناس متجمعة والناس كلها، أنا هطلع أقول إيه؟ أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويحصل زي ما يحصل. لا هي مش الموضوع كده، مش موضوع يحصل زي ما يحصل، الموضوع إن أبو ذر الغفاري كان دارس الموضوع دراسة وافية يعني، ويعلم جيدا أن الدعوة في هذا الوقت تحتاج إلى إعلان صريح. إعلان إيه؟ إعلان صريح. النبي مضطهد ومطارد في أرضه هو وأصحابه، والعبيد زي ما نعرف بعد شوية بتعذبهم، والأمور يعني صعبة، فلازم الناس دول برضو يشوفوا حاجة تهزهم شوية. خاصة هو عارف هو مين وابن مين وجاي منين. خلاص لذلك كان عنده الجرأة وعنده القوة عشان ما حدش يقول لي الله طب هو عملها اما فلان ما عملهاش ليه، فلان ده ضعيف ضعيف ما يستطيع. وبعدين الأمة هتكسب ايه يعني لما يقتلوه؟ يعني احنا كسبنا ايه في هذا الوقت؟ يعني لما يقتل الأمة ما كسبت شيء، خسرت، صح ولا لا؟ ولذلك هنا أبو ذر الغفاري كان زي ما بيقولوا قد الايه المشهد، يعني كان قد المواجهة، ولذلك واجههم وقال في صحن البيت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا ايه وأن محمدا رسول الله، فأضجعوه وضربوه، يعني ما أعطوه فرصة يكمل، ما أعطوه فرصة ايه. شوف أهل الباطل يا الله، بمجرد أن صاحب الحق أراد أن يصدح وأن يصدع بالحق والناس هتسمعه، هاتوه بسرعة اكتموه دوسوا عليه، إياكم حد يسمع، لأن هم خوافين، هم عارفين أن الناس ممكن تتأثر بكلامه، فبسرعة يا جماعة هاتوه حوطوه اضربوه ارفعوا أصواتكم لا تجعلوا أحدا يسمع، هكذا يعني. ده دول مين؟ شوف أهل الباطل بيعملوا إيه في صاحب الحق، شوفهم، شوف الكلام. تقول لي طيب أقول لك ما هو الأمة برضو النهاردة عندها خلل كبير، ما أنت النهاردة العكس بيحصل، النهاردة العكس إيه بيحصل أحيانا، تجد واحد على الباطل ويروج للباطل والأمة تتركه، تتركه يمرح براحته ويسرح براحته ويروح ويجي براحته ويطلع في كل مكان ويقدم في كل الوسائل، بعدين فين لما الأمة أو بعض أبنائها يعني يفوقوا شوي، لما يجدوا الخطر قد داهمهم حتى في بيوتهم هم بسبب ضلال هذا المضل، مش ده اللي بيحصل النهاردة؟ لا زمان ما كانش الكلام ده يا إخوة، زمان وإلى عهد قريب في الأمة ما كانش الكلام ده أبدا. يعني أنا أذكر إن كان فيها طرفة لكن لها معنى، يعني إن أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي المجاهد العالم رحمه الله جاله جابوا له واحد قالوا ده مدعي النبوة، ده بيقول أنا نبي ويوحى إلي، قال لهم هاتوه. فجابوا أبو جعفر وقفوا أمامه قال له أنت نبي؟ قال له أيوة أنا نبي. قال له ويوحى إليك؟ طب سمعنا حاجة من اللي نزلت عليك. قال له أنا لحقت، أنا أول ما قلت أنا نبي مسكتوني جبتوني هنا، أنا لحقت حاجة تنزل علي. خلاص دي حصلت يعني، لكن ده دليل على أن الخلفاء وولادهم والناس أيامها ما كانوا يسكتوا، أول ما واحد يمشي يخرف وسط الناس هاتوه على طول، مش نسيبه مطلقه للناس يقول اللي هو عايزه لحد ما يفتتن به كثير من الناس، شيء غريب يعني. خلاص فأبو ذر الغفاري عليه رضوان الله ظل على هذا الحال بيضربوه الكلام ده. من الذي خلصه من أيديهم؟ العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام. والعباس وإحنا ماشيين في السيرة هنكتشف أنه كان مسلم لكنه أخفى إسلامه، لأن الروايات اختلفت، هل العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام أسلم مبكرا ولا فعلا أسلم أثناء غزوة بدر أو بعد غزوة بدر؟ طيب أسلم مبكرا جدا في المرحلة هذه أم إنه أسلم ساعة البيعة، لأنه هو اللي كان هو اللي هياخد البيعة للنبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار زي ما نعرف إن شاء الله؟ لا، الراجح أن العباس أسلم مبكرا لكنه أخفى إسلامه لمصلحة الدعوة ولمصلحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل المواقف اللي هنشوفها للعباس تؤكد أن موقفه كان صحيحا في قضية أنه يخفي إسلامه يعني في هذه المرحلة. هو اللي خلص أبا ذر الغفاري بذكاء شديد جدا وخوف القوم انتقام غفار وأن تجارتكم ستتعرض لكذا وكذا، ودول أصلا جاهزين يعني عندهم كل الأدوات، هم أصلا قطاع طرق يعني مش هروح يأجروا لكم ناس، ده هم اللي هيقطعوا الطريق وياخدوا تجارتكم يعني، وانتم فعلتم ذلك بابنهم. فتركه القوم ودعا النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر قبل رحيله بقوله غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله، وبالفعل استجابت القبيلتان لدعوة نبينا عليه الصلاة والسلام على يد هؤلاء السفراء الكرام الكبراء الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومهم في هذه الفترة. من الناس اللي أيضا قدموا إلى مكة واستمعوا إلى اتهام القوم للنبي عليه الصلاة والسلام بالجنون أو بالسحر أو كذا، هذا الرجل كان يرقي من المس أصلا، كانت شغلته راقي، ويدعى ضماد الأزدي من بني أزد. هذا الرجل كبير في قومه وهو اللي بيرقي، بس بيرقي بالإيه؟ بيرقي بالتمتمات والهمهمات والطلاسم الشركية القديمة، لكن عنده فكرة شوية يعني. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أنا جاي لك عشان ترقيني، هو عايز يشوف الرجل ده فعلا ساحر زيه يعني ولا زي الناس اللي شبهه ولا إيه الموضوع. فقال له عايزك ترقيني، فأجلسه عليه الصلاة والسلام وبدأ إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وبدأ يذكر الله تبارك وتعالى. قال الرجل أعد علي كلماتك هؤلاء، عيدها مرة تانية. فأعادهن عليه 3 مرات فقال لقد سمعت قول الكهنة والسحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ثم أسلم وبايع، خلي بالك، عن نفسه وقومه، والحديث في صحيح مسلم. لم يبايع عن نفسه فقط، شوف الرجل والثقة اللي عنده، هو عارف مفيش حد هيعرضه، هو الكبير، وبعدين كلهم كانوا تحت يده، وتقريبا شكله كان رقيهم كلهم بقى، ويعني ايه يعني له فضل عليهم يعني. فهما هيقول لهم اسلام يعني اسلام كده مفيش كلام يعني. فبايع عن نفسه وعن مين؟ وعن قومه، سبحان الله. وايضا قصة الطفيل بن عمرو الدوسي هي القصة المشهور منها، يعني الروايات المشهورة منها ضعيفة، اللي هي ان الطفيل بن عمرو كان رجلا شاعرا اديبا لبيبا وكان كبيرا في قومه. فلما قدم الى مكة يريد الحج قيل له احذر محمدا وكذا، فوضع الكرسف القطن في اذنيه حتى لا يسمع من رسول الله ولا من اصحابه شيئا. فبين هو كذلك اذ قال في نفسه يا طفيل انت رجل شاعر اديب لبيب، فلماذا تصنع في نفسك ذلك؟ انزع هذا الشيء من اذنيك واستمع، فان كان خيرا اتبعته وان كان شرا ايه رددته. وبالفعل القصه تقول انه شال القطن وانه سمع القران من النبي عليه الصلاه والسلام، فاسلم وجهه لله الواحد الديان سبحانه وتعالى. ثم قال للنبي عليه الصلاه والسلام اجعل لي ايه اتحرك بها في قومي، يعني اعمل لي كده اي كرامه ولا حاجه يعني اعرف امشي بها بين الناس فيصدقوني. فالروايات تقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال أمعك صوت؟ فأخرج صوتا فأمسكه النبي ودعا، فكان للصوت أو لطرف الصوت ضوء زي نور كده، إذا مشى به في الظلام أضاء، حتى تكون آية يعني. هذه الروايات كلها ضعيفة. الثابت في قصة الطفيل بن عمرو، الثابت فيها أنه أسلم فعلا، وأنه دعا النبي عليه الصلاة والسلام للالتجاء إلى حصن دوس المنيع، لكن النبي أبى ورفض. والحديث في صحيح مسلم يعني قال له طلب بدل ما أنت هنا في مكة مضطهد ومطارد وبيحصل 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 معك، تعال أنا أخذك معي إلى حصننا المنيع هناك، والراجل فيهم يجي عندنا. ده معنى الكلام يعني، ده معنى الكلام. لكن النبي رفض، لأن الوقت ليس وقت هجرة وليس وقت ترك ليه ترك مكة في هذا التوقيت، ولذلك رفض وأبى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. بسرعة عايز أختم بأسباب اعتراض المشركين على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هم كانوا معترضين على الدعوة يعني، وليه عمالين يستخدموا كل الوسائل هذه يعني، ولسه هينتقلوا الوسائل أعنف بكثير جدا هنعرفها إن شاء الله في اللقاء القادم، وهي الأهم حتى من كل اللي ذكر إلى الآن. فإيه اللي حصل؟ اعترضوا ليه؟ اعترضوا أولا على دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم مشركون، ده أول شيء، ما عندهم هذه العقيدة أصلا، فالعقيدة جاية هم أخذنا جاية تخرب علينا يعني، ده احنا أبائنا وأجدادنا دول كلهم كانوا على باطل يعني على ضلال، لا. فولذلك كانوا يتخذونها هذه الآلهة واسطة بينهم وبين الله كما بينت في البداية. هم لا يؤمنون بالله عز وجل أنه الإله الواحد الأحد، ولا يؤمنون بالدار الآخرة، وده دين جاي يقول لهم في جنة وفي نار وفي ثواب وفي عقاب، ها، وفي نعيم وفي عذاب والكلام ده، فالكلام مش عايزين يصدقوا. أدلة البعث والنشور في حياتهم هم كثيرة جدا، يستطيع أصغر طفل فيهم لو جلس بس مع نفسه جلسة ونزع عن قلبه وعقله الكبر والاستعلاء لا آمن بالله وآمن بالدار الآخرة وآمن بالبعث والنشور إلى آخر هذه الإيه؟ إلى آخر هذه الأمور. اعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بشر، تخيل اعترضوا لأنه إيه؟ لأنه بشر، وإنه ينبغي أن يكون إيه؟ ملكا أو بشرا مصحوبا بالملائكة، يعني كل ما يمشي كده الملائكة إيه؟ حواليه أمامهم من كل مكان. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قالوا لا ما ينفعش، ليه يا جماعة؟ قالوا ده بيأكل ويشرب زينا. طب ما انتوا عايزينه ايه؟ بيأكل ويشرب زيكم؟ ايه المشكلة يعني؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني عايش بشر مثلنا يعني، طب ما المشكلة؟ ما ده أقرب لأن تنتفعوا به وأن تصدقوه وأن تأخذوا بكلامه وبالوحي الذي أنزل عليه. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم إيه؟ ليأكلون الطعام ويمشون إيه؟ في الأسواق. وهو بشر مثله زي اللي سبقوه، لكنه يوحى إليه. قالوا خلاص بلاش هذه، لازم يكون غني، يكون عنده إيه؟ عنده أموال. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب نحن عرفنا وأيقنا أن النبي كان نسيبا في قومه، يعني له مكانة نسب. آه له مكانة نسب، هذا لا يكفي، لا لازم يكون إيه؟ لازم يكون غني. آه ما هي هم سبوبة، هم عايزين ينتفعوا بأي شكل من الأشكال، فلن يؤمنوا به إلا إن قسم ووزع عليهم من أمواله. رأيت الناس قد ذهبوا لمن عنده الذهب ومن ليس عنده ذهب فالناس عنه قد ذهبوا. رأيت الناس انفضوا إلى من عنده الفضة ومن ليس عنده فضة فالناس عنه منفضة. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده المال ومن ليس عنده مال فالناس عنه قد مالوا. هم أخذوا بالمبدأ ده، عندك ذهب وفضة وفلوس نشيلك على رأسنا وندعو بدعوتك ونقول في وخلي بالكم كل الحجج الواهية اللي هم أو الشروط اللي هم طلبوها دي لو تحققت كلها لما آمنوا. مش هم قالوها ربنا عز وجل أخبر عن ذلك في كتابه، ها؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. طب إيه السبب؟ ظلما وإيه؟ وعلو، ظلما وعلو، هو كده سبحان الله. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع. بعدين فضلوا يتكلموا ويطلبوا 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 وفي الآخر خالص مش هيأمنوا برضه. هم ده اللي عملوا بني إسرائيل زمان، مش بني إسرائيل عملوا مع سيدنا موسى كده في مواقف كثيرة جدا ويتعهدوا لو عملت لنا كذا سنؤمن، وبعد ما فترهم إيه؟ يرتدوا على أعقابهم مرة أخرى كافرين. إيه أخيرا اعترضوا على القرآن، طبعا اعتبروه شعرا مع أنه هم أشعر الناس وعارفين يعني إيه شعر. خلاص قالوا تعلمه محمد من رجل أعجمي، وأنا رديت على الكلام ده اللي هو بحيرة الراهب، وربنا يقول ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه إيه؟ بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وبعدين قالوا لا القرآن ما ينفعش ينزل كده إيه؟ منجما مفرقا، عايزينه ينزل إيه؟ عايزينه ينزل جملة واحدة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فربنا يرد وقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، صح ولا لا؟ وهكذا آيات كثيرة جدا. قل إيه فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فدوافع الإنكار، أنا عايز أقول في النهاية الخلاصة إن دوافع الإنكار اللي كانت موجودة عند هؤلاء القوم، أولا بسبب ضعف تأثير النبوات في جزيرة العرب في ذلك الوقت، النبوات ابتعدت عنهم لوقت طويل، لم يرسل ولم يبعث فيهم نبي، ففي هذا الوقت تغلغلت الوثنية وأصبح لها جذور في باطن الأرض وفي قلوبهم، ولذلك المسألة ما كانتش سهلة. خلي بالك عشان تعرف كيف عانى النبي، وهنعرف الكلام ده أكتر، وكيف عانى النبي وعانى أصحابه مع هؤلاء القوم. العصبية لتراث الآباء والأجداد، هذا ما وجدنا عليه إيه؟ أبأنا في العصبية، إن إحنا كان عندنا لا كيف أنت عايز يعني تأخذنا من هؤلاء. موقف أهل الكتاب المساند للوثنية، شوف تخيل، شوف تخيل إن اليهود والنصارى اللي كانوا عايشين أيامها كانوا يساندون الوثنية، مع أنهم آمنوا بالله لكنهم كانوا يساندون إيه؟ الوثنية. فده كان دافع للقرشيين ودافع للعرب أيامها المشركين أن يقولون نحن على حق، إذا كان أهل الكتاب أوثاننا عندهم أفضل من إله محمد الذي يدعونا إليه. سيطرة الأعراف والعادات القبلية المقيتة البئيسة الكثيرة جدا اللي كانت منتشرة أيامها بين الناس ساهمت أيضا في صدهم وإعراضهم. ثم المصالح والمكانة بين العرب، المصالح والمكانة بين العرب كانت عاملا رئيسا دفعهم لأن يعترضوا على دعوة محمد عليه الصلاة والسلام، بل ويصدوه عن هذه الدعوة طلبا منهم للمكانة والجاه والمال والشهوة وغير ذلك من الأمور. أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. إن شاء الله المرة القادمة سنبدأ بالحديث عن المواجهة، الرسول عليه الصلاة والسلام في مواجهة القوم، لأنهم كما فعل الفراعنة والأكاسرة والقياصرة من قبل مع الأنبياء والمرسلين سيفعلون مع محمد عليه الصلاة والسلام بعد أن انهزموا هزيمة ساحقة، سواء من الناحية الدعائية أم من الناحية التحريضية أم من الناحية الإعلامية أم غير ذلك من النواحي التي سبقت، فشلوا فيها جميعا ولم يبق أمامهم إلا أن يقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنف وقوة وبطش، لكن الله تبارك وتعالى قادر على أن يرد كيدهم في نحورهم أجمعين. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإلى لقائنا في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله. أشكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.